هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو من مشيئة الله عز وجل مجلسنا 53 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا في المرة الماضية ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه مختلف هو وصاحبه، وما يعني حدث لهما أثناء الطريق قبل الوصول إلى المدينة النبوية. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، ويقصد الأوس والخزرج، وهذه كانت جدة له، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طبعا ابن القيم لا يقصد أن هذه الآية نزلت في هذه الأثناء، لأن لها قصة في الصحيحين معروف. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدن، وقيل بل على سعد بن خيسمة، والأول أثبت. فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن واد. هناك مسجد في المدينة بيقولوا أن ده مسجد الجمعة، والله أعلم هل هو هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليه ويقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. وطبعا أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من جهة أمه كما هو معلوم مقطوع به، لأن أمه قرشية تلتقي معه صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لكنهم أخوالهم من ناحية أبيه. ناحية إيه؟ أبيه. لأن جده كان قد تزوج سلمى من بني الإيه؟ النجار، اللي هو جده هاشم. فجعل قال فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليه. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس سرمة الأنصاري. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعية، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب مصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، أي سعد بن أبي وقاص، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وهناك طبعا كلام مشهور عند أهل السير والمغازي أن الولدان تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النشيد المشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وأشار الإمام ابن القيم عليه رحمة الله إلى أن هذا خطأ، لأن ثنيات الوداع إنما تكون يعني داخل المدينة من ناحية الشمال الذي يأتي من خيبر أو من تبوك من شمال المدينة، لأنها ناحية الشام في أعالي المدينة وليس أسفلها في القادم من ناحية مكة. هذا طبعا يعني مع ضعف أسانيدها وما في الصحيح أصح. ورجح الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن هذا كان في حال عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. فقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة ابن زيد وأمه أم أيمن. وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن ربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومعه ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. ثم قال ابن القيم فصل في بناء مسجده أو في بناء المسجد. قال الزهري بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مردا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار. المربد ده هذا هو المكان الذي كان يجمع فيه التمر زي الجورن عندنا كده في الأرياف. كان في حجر أسعد ابن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد ابن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع. والذراع هناك أشهر الذراع وهي الذراع الهاشمية قرابة 60 سنتي ونصف السنتي، وهناك يعني أذرع أخرى كانت معروفة عند العرب، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن أي الطوب غير الذي لم يدخل النار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين المهاجرة، وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. واجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل أو المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجزوع وسقفه بالجريد، وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجزوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه أو قبليه، وهو مكان حجرته اليوم، يعني في الايه في الجهة الايه يعني القبلية من المسجد الشرقية، وهذا هو المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. قال فصل: ثم أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. أخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه أخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والسبت الأول هو. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام، كانوا لأن يعني زي ما الإمام ابن القيم بيقول إن يعني أخوة الإسلام كانت موجودة بين المهاجرين، وأخوة النسب وأخوة الدار، فهذه كلها يعني كانت لا تحتاج إلى هذه الأخوة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. فكان المهاجرون يعني مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. وكل ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي فهذه روايات إما مكذوبة وإما ضعيفة جدا لا يصح الاحتجاج بها، وإن كان صح عنه أنه قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال: ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة. فليعتبر نقل للمتن أو المتون التي أتت في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه. فبيرد الإمام ابن القيم وينقض هذه المتون، ويقول: لو كان ثم مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم لكان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجر وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروا يروني، والحديث عند الإمام مسلم. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة، لأنه طالما لم ير الإنسان بعينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من الصحابة، إلا إن كان المانع لعذر، كما عندنا من الصحابة عبد الله بن أم مكتوم أو غيره. فإنه وأمثاله، وإن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، لكنهم قد صاحبوه وثبت لهم شرف الصحبة. قال فصل: وواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وحاربه الثلاث، ولا واحدة وفت للرسول عليه السلام، فهم مطبوعون على الغدر وعدم الالتزام بالعقود والعهود والمواثيق. فمن على بني قينقاع، لأنهم كانوا أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في سبب نقضهم للعهد. قيل بأن امرأة من المسلمين دخلت سوقا لهم تشتري، فعمد رجل يهودي إلى أسفل ثوبها فربطه بأعلاه، فلما قامت انكشفت سوءتها، فنادت إلى المسلمين، فشد رجل من المسلمين على اليهودي فقتله، فشد اليهود على المسلم فقتله، ونقض العهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السبب ضعيف من ناحية الأسانيد، كما نص على ذلك الشيخ الألباني وغيره. وأيما كان الأمر، المهم أنهم نقضوا العهد ولم يلتزموا بما عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ويعني كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتك بهم وأن يقتل مقاتلته لولا وقوف زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ووضع يده في كم درع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال 300 فارس منعوني من الأحمر والأسود، تحصرهم في غداة واحدة، والله لا أدعهم لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خليني أو دعني، ويقول: لا أدعك، حتى رؤي لوجه النبي صلى الله عليه وسلم الظلال، ثم قال: هم لك، ولكن لا يساكنونني بأرض. فخرجوا. وبنو النضير كذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى خيبر، ثم أجلاهم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وسبى ذريته، ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قبلة بيت المقدس، ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة، قبل وقعة بدر بشهرين. قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبيا قط في قبلة ولا سنة ولا في سنة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وه هذا السند سند ضعيف، وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن سندي وهو ضعيف. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، كل طوائف الناس أصابهم من تحويل القبلة جزء من هذه المحنة. فأما المسلمون لما امتحنوا قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. العادين بقى في مكة عباد الأوثان أهو ساب بيت المقدس ورجع يستقبل البيت الايه الحرام، فهمك؟ ويزعمون أنها قبلتهم، وإنما قبلتهم هو الشيطان الذي أوحى إليهم بأن يعبدوا الأصنام، وأن يزعموا بعد ذلك أنهم على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فكانت هذه محنة أهل الشرك، ظنوا أن هذه مقدمة لأن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملتهم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. طب لما أنتوا الوقت كان بيصلي للقبلة بتاعكم منذ يعني المعراج في السنة العاشرة أو الحادية عشرة من البعثة إلى يعني إلى بعد مقدمه المدينة بستة عشر شهرا، فأين كنتم من نبوته وهو يستقبل بزعمكم قبلة الأنبياء قبله؟ لماذا لم تؤمنوا به؟ ولا سيما وقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على من سبقه عليه الصلاة والسلام من النبيين والمرسلين على أنه إذا بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتابعوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكونوا في عداد أمته عليه الصلاة والسلام. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أن أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على الباطل. يعني متلازمة رياضية كده. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فأهل الإيمان فقط، أهل الإيمان خالص هم الذين يعني لم تهزهم هذه المسألة، تغيير القبلة ليس بالأمر الهين، ومع ذلك فهم يعني إنما كانوا يستقبلون القبلة إلى بيت المقدس سمعا وطواعية لله وللرسول، وطالما أنه أمروا بأمر جديد فلا حرج أبدا في قلوبهم ولا شيء في إيمانهم أن يستقبلوا هذه القبلة، لأن الأصل فيهم أنهم سامعون مطيعون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ قدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فسمى وجهه سبحان وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فسمى وجه الله، ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعون ولا يصدقون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ثم أعلم
علمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فهو إمام للناس، فالبيت الذي بناه هو كذلك إمام لمن بعده عليه السلام. وكذلك ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأن هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنهم أوسط القبل لأنها أوسط القبل وأفضلها أو أفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الضاحدة، وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليه وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ هذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. ثم قال: وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخرين بعد أن كانت ثنائية. فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم. قال فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدمه محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصف حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال لم يكن هناك في مكة أي قتال بل كانوا يضربون ويصبرون وقصار الرجل أن يدفع عن نفسه أو تدفع عنه قبيلته أو يتوارى أو يفر بدينه فلم يكن ثم في الفترة المكية قتال ولما أراد بعض الأنصار يوم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية في موسم الحج وقالوا يا رسول الله لو شئت لنميلن على أهل منا بسيوفنا فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال في مكة الأمر الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون ولقائل أن يقول لأنهم هاجروا إلى الحبشة مرة بعد مر لكن أين هم من أعدائهم حتى لو في الحبشة هم بعيدون عن قتال أعدائهم أو أن يؤذن لهم بقتال الأمر الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم البخاري وغيره أنهم الذين تبارزوا يوم بدر الأمر الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بذلك كله مدني فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله تعالى وجاهدوا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن وفهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف الأمر السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا فأنزل الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهي أول آية نزلت في القتال وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيها المكية والمدني فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم والراجع أن يعني هذه الآية فعلا كانت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وكان الإذن قبل خروج السرايا و حدوث الغزوات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار ثم قال فصل: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع حسب ما يتيسر ويتسنى له. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. عليك السلام. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا هو الموطن الوحيد الذي قدم الله عز وجل فيه الجهاد بالنفس على الإيه؟ على الجهاد بالمال. كل آيات القرآن ما سوى هذه الآية فيها الجهاد بالمال والإيه؟ والنفس تليا. قال: وأعاضهم عليها الجن، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم، والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، مع أنهما ملكه سبحانه وتعالى، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض ربها لها ثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون، وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم وقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة، يبقى أهل المحبة هم الذين أحاطوا بهذه وكلهم يرجو أن تتهيأ نفسه للبذل، لكن دخل في هؤلاء المحبون أدعياء. قال: ولما كثر أدعياء المحبة أو المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرفة الشجي. الشجي هذا اللي هو صاحب الهم، يعني ممن ابتلي بأمر عظيم في الشوق أو المحبة أو غير ذلك. فالخلي هذا اللي ما عندوش مشكلة خالص وليس له من ابتلي بمحبته، فلو ترك الناس أو لو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم. يبقى إيه؟ يبقى عاوزين بينة على هذه الدعوة، وهي إيه؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمره دقه وجله صلى الله عليه وسلم. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدولة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيعة قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. تأمل قصة جابر ابن عبد الله، وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيرة ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبد تمن علي، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه وبماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدنا حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال هو التعب فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إن كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن لي المزدلف والمبيت بها تفت ثمنا يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها إن كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا، رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي سرى أو عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. قال الإمام ابن القيم: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيامه ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. إذا مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. متفق عليه. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وقال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. رواه النسائي وغيره وحديث حسن. وقال: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وحسن بمجموع طرقه عند الإمام أحمد وغيره. وقال: أنا زعيم، والزعيم الحميل الذي يتحمل حملات الناس لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. وقال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث عند البخاري. وقال لأبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعيدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال وأيضا، والحديث عند الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل هلم. فمن كان، أي فلان يعني اختصار لفلان، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة ب10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة، أي كفارة وضع لذنوبه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وحديث حسن. وذكر ابن ماجه عنه: من أرسل بنفقة في سبيل الله، والحديث ضعيف. وقال أيضا: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما. ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 4555. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. وقال أيضا: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. والحديث حديث صحيح بمجموع طرقه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اغبرت قدمه في سبيل الله ساعة من نار فهما حرام على النار، رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة بالراكب المستعجل. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون: فلان عليه طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة. وصحيح بشواهده، إلا قوله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. وكذلك قوله: يعرفه بها الأولون والآخرون، فإن ليس لها شواهد. وذكر ابن ماجه عنه: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة، وحديث حسن. وذكر الإمام أحمد عنه قال: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. والرهج أو الرهج بفتح الراء وسكون الهاء، وقيل بفتحها: ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع، وحديث حسن أيضا. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر، وحديث حسن، رواه الترمذي. وقال أيضا: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، وهو ضعيف. وذكر ابن ماجه: من رابط ليلة في سبيل الله إلى آخره، أيضا ضعيف. وقال: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة، رواه أحمد غيره، حديث حسن. وذكر أحمد عنه: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة، وضعيف. وذكر عنه أيضا: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، وهو ضعيف. وقال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وسنده ضعيف لكن له شواهد. وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول إن منكم إلا واردها، والحديث ضعيف. وقال رجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، صحيح. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، صحيح. وقال من رمى بسهم في سبيل الله فوعيد محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام وهو صحيح. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، وسنده فيه ضعف، لكن له شاهد عند الإمام مسلم بخصوص مسألة ترك الرمي. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض، حسن. وقال ذروة سنام الإسلام الجهاد، صحيح. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، وحديث حسن. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه أي بالغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. وقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، والحديث حديث حسن. وذكر ابن ماجه عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله فيه سلمة، وضعيف. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد والانشغال بالزروع وغير ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، رواه مسلم. وفي المتفق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال، رواه مسلم. وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاسرا بعثك الله مرائيا مكاسرا. يا عبد الله ابن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وحديث حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أن يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه مسلم. وفي الترمذي: عنه ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له في الدنيا ما فيها وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألته أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقال والحديث عند الإمام مسلم. وقال: إن للشهيد عند الله خصالا: أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي وهو صحيح. وقال لجابر: ألا أخبرك كما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حديث حسن. وقال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. والحديث عند أحمد وهو صحيح. وقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها وضعيف. وفي المستدرك النسائي مرفوعا: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وصحيح غيره. وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وإسناده قوي. وفي السنن: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وحسن. في المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وصحيح. وفيه أي في المسند: الشهداء 4: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، إلى آخر الحديث وفيه ضعف. وفي المسند وصحيح ابن حبان: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يقدره النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب، أي خاف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك منصمة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. وحديث حسن. وصح عنه عند الإمام مسلم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أي وقاتله من المسلمين. وسئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وإسناده جيد. وفي سنن ابن ماجه: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 491. وأخيرا قال: وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والحديث متفق عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما ذكرناه اليوم حافزا لهممنا أن نستحضر النيات العظام، وأن نأخذ بأسباب القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، القوة العلمية والقوة البدنية وما استطعنا من الأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها، رجاء يوم نجاهد فيه أعداء الله عز وجل. لكن ذلك لن يستقيم لنا إلا بأن تستقيم هذه النفوس على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الإمام القيم في بداية هذه المجلد كما قرأنا قبل ذلك مراتب الجهاد: من جهاد للنفس على تعلم الهدى، ثم كذلك يعني العمل به، مجاهدة النفس على العمل به، كذلك دعوة الغير إليه، وكذلك الصبر على ما يبتلى به الإنسان حامل الحق، كذلك جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وما أكثرهم في زماننا، فلن نتوصل ونظفر بجهاد أعدائنا من الكفار الأصليين إلا أن نرتقي في هذه المراتب الأخرى. فقد يعني جاهد إنسان وهو جاهل أصلا بهذه العبادة الشريفة فيفسد أكثر مما يصلح، أو يقتل من لا يستحق القتل، أو يدع من يستحق القتل، أو غير ذلك. فهذا كله تابع لسلطان العلم. ويعني كلمة الجهاد هذه تفزع أعداء الله تبارك وتعالى في كل مكان، لأن هذا مصطلح إسلامي خالص لا يعرف إلا عند أهل الإسلام، وهم يخافون مع ما بالمسلمين من ضعف من أن يعني تقوم فيهم هذه الروح الغائبة أن ينصروا دين الله عز وجل، وأن يفعلوا كما فعل المهاجرون والأنصار بأن يقدموا محبة ربهم عز وجل ومحبة نبيهم ومحبة دينه على النفس والأهل والأوطان وكل ما يملك الإنسان. فإذا سلم دين العبد فلا يضره ما ضاع من دنياه، وما تغني دنيا الناس إذا ضاع دينهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا وإياكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.